أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 434. تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى: تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد. ذكرنا في المسألة السابقة أن المساجد حيث أنها بيوت الله عز وجل لا بد من تعظيمها، ويحرم هتكها ويحرم تنجيسها، وقد دلت الروايات على ذلك، حيث أنه ورد في بعض الروايات أن السائل يسأل الإمام عن الدابة التي يصيب بولها أو بولها المسجد أيصلى فيه، فكان المرتكز في ذهن السائل هو حرمة تنجيس المسجد، وعفوا وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، والإمام قد أقره على ذلك ولم ينكر عليه ذلك الارتكاز. فإذن لا إشكال في حرمة تنجيس المسجد، كما أنه يجب إزالة النجاسة عن المسجد. وهذه المسألة تتعرض إلى النقطة هذه، أن الإزالة بعد أن كانت واجبة هل هي بنحو المبادرة، بنحو الفورية، أم أنها بنحو التراخي؟ عن المسجد تنجس، ونقدر أنه نأخر إزالة النجاسة فد يوم يومين، نتراخى في إزالة النجاسة، أم أنه يلزم المبادرة بعد علمنا بوجود النجاسة في المسجد؟ فهل إزالة النجاسة هي بنحو الفورية أم أنها بنحو التراخي؟ سمع السيد يقول: يجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد، فوجوب الإزالة هو فوري، ولعله من جهة شرافة المساجد وأهميتها، لأنها كما قلنا هي بيوت الله عز وجل، فترك المبادرة إلى تطهيرها هو خلاف الاحترام وخلاف التعظيم، مضافا إلى دلالة بعض الروايات على ذلك، حيث دلت على لزوم المبادرة إلى تطهير المساجد عند تنجيسها. قال: تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد بل وآلاته وفراشه، مو فقط المبادرة لإزالة النجاسة من المسجد، بل يلزم المبادرة إلى إزالة النجاسة من آلات المسجد أيضا ومن فرشه. النقطة الثانية: إذا فرضنا أن شخصا دخل إلى المسجد ليصلي فيه فوجد نجاسة، فهنا هل يصلي ثم يزيل النجاسة، أم يبادر إلى إزالة النجاسة ثم بعد ذلك يصلي؟ أيهما يقدم؟ الصلاة واجبة وإزالة النجاسة أيضا واجب، فأيهما يقدم؟ هنا يوجد فرضا. مرة نفترض أن وقت الصلاة موسع، بعد باقي وقت في الساعتين 3، بحيث يتمكن أن يزيل النجاسة ثم يصلي والوقت باقي. هنا إذا كان الوقت واسعا فالواجب عليه أن يقدم الإزالة على الصلاة، باعتبار أن الإزالة هي واجب مضيق، قلنا أن وجوبها هو بنحو الفورية، وبنحو لابد أن يبادر المكلف إليها، فهي من الواجبات المضيقة، وهذا معنى أن وجوبها هو فوري، بينما الصلاة نحن افترضنا أنها موسعة، ولها وقت يمكن أن تقع فيه. ومن الواضح أن الموسع هو لا يزاحم المضيق، فالذي يقدم هو المضيق، وهذا لا كلام فيه. فيجب على المكلف أن يزيل النجاسة ثم بعد ذلك يبادر إلى الصلاة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، نفس الفرق هذا، ولكن نفترض أن وقت الصلاة كان مضيقا، واضح؟ قبل لا ندخل بهاي النقطة، هاي نخليها نقطة رابعة. نقطة ثالثة، قلنا إذا كان وقت الصلاة موسع فأيهما يقدم؟ يقدم الإزالة، فيجب عليه أن يزيل النجاسة ثم بعد ذلك يصلي. إذا فرضنا أن المكلف لم يزل النجاسة بل بادر إلى الصلاة، ترك الإزالة واشتغل بالصلاة، فهل صلاته صحيحة أم أنها باطلة؟ واضح؟ هنا أكو مبحث عند الفقهاء، يقولون إذا صار تزاحم بين واجبين، طبعا هو التزاحم شلون يصير؟ نفترض كلا الواجبين دليله مطلق، فأكو دليل عندنا شي يقول لك أزل الصلاة من أزل النجاسة من المسجد، هذا الدليل إجا قال إذا المسجد متنجس يجب إزالة النجاسة، هذا مطلق يقول لك أزل النجاسة سواء صليت أو لم تصل، ما له علاقة بالصلاة، هو يقول لك لابد تمتثلني. دليل الصلاة أقيم الصلاة، شو يقول لك؟ أقيم الصلاة سواء أزلت النجاسة من المسجد أو
لم تزل،
ما له علاقة بالنجاسة، فهذا مطلق هذا مطلق. وفي موارد التزاحم الفقهاء يقولون قدم الأهم على المهم، فيقدمون منه الأهم، فإذا كان وقت الصلاة موسع فيصير الأمر بالإزالة هو الأهم، فيقدم ماذا؟ على الأمر بالصلاة، فيقولون يجب إزالة النجاسة ثم بعد ذلك يصلي المكلف. طيب هنا لما نريد نقدم الأمر بالإزالة على الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة يسقط لو يتقيد؟ فقهاء يقولون يتقيد، يعني شنو؟ يعني هو أقم الصلاة شان يقول؟ شان يقول لك أقم الصلاة سواء أزلت النجاسة أو لم تزلها، مو؟ بعد ما قدم ذلك عليه صار دليل أزل النجاسة بقى على حاله، يقول لك أزل النجاسة سواء صليت أو لم تصلي، أنا الحاكم، أنا المطلق، أنا اللي القرار بيدي. هذا دليل الصلاة ايش راح يصير؟ راح يقول لك صلي، راح يتقيد إن لم تزل النجاسة، هو ما يسقط لكن يتقيد، صلي إن لم تزل النجاسة، هيك يتقيد. طيب إذا المكلف ما أزال النجاسة، ما أزال عصيانا، قال أنا ما أزيل النجاسة أروح أصلي وما له علاقة، هنا الشرط ما أقم الصلاة، شنو هو الشرط؟ أقم الصلاة إن لم تزل النجاسة، فإذا ما زال النجاسة تحقق الشرط لو ما تحقق؟ تحقق، فصار الأمر بالصلاة فعلي بحق المكلف، فإذا صلى هاي صلاة مأمور بها تقع صحيحة، ولكن المكلف شو يكون؟ مأثوم، لأنه ترك الأمر بالأهم، حيث ذلك مطلق، يقول لك أزل النجاسة صليت أو لم تصلي، حتى لا تصلي أنا أقول لك أزيل النجاسة، فإذا خالفتني شو تكون؟ تكون آثم. هذا يسمونه مبحث الترتب، يقولون هاي الصلاة تقع صحيحة للترتب، يعني الأمر بها مترتب على عدم امتثال الأهم، فأكو أمر بالصلاة مو ماكو، لكنه مقيد بعدم امتثال الأمر بالأهم وهو الإزالة، فإذا عصيت الأمر بالإزالة صار الشرط ناجس في حقك، شرط أقيم الصلاة، بالتالي يجب عليك أن تصلي، فيوجد أمر بهذه الصلاة وهو المصحح لها وتقع صحيحة، لكن تكون آثم من جهة أنك عصيت الأمر بالأهم. هذه هي النقطة الثالثة. إذن النقطة الثالثة شو تقول؟ تقول المكلف إذا عصى الأمر بالأهم اللي هو افترضناه لزاله ولم يمتثله وأتى بالصلاة، فالصلاة تقع صحيحة ولكنه يكون آثما لعصيانه الأمر بالإزالة. النقطة الرابعة، إذا افترضنا نفس النقطة الثانية، نفترض هذا دخل إلى المسجد ووجد نجاسة وهو يريد يصلي، ونفترض أن وقت الصلاة مضيق ما عنده وقت، باقي 5 دقائق، إما أن يزيل النجاسة من المسجد أو يصلي فيها. إذا أزال النجاسة انتهى وقت الصلاة، وإذا صلى سوف يعصي الأمر بمن؟ بالإزالة، حيث أنه فوري. فهنا يصير تزاحم بين أن يأتي بهذا الأمر، أمر الإزالة، أو بأمر الصلاة، أيهما يقدم؟ في موارد التزاحم يقولون يقدم الأهم كما هو واضح أو محتمل الأهمية، ونحتمل أن الأهم هو الصلاة وليس الإزالة، باعتبار أن الصلاة هي عمود الدين، فيفهم من الروايات أن الصلاة هي مهمة وأهم من تطهير المسجد من النجاسة، فيجب عليه أن يصلي وبعد أن ينتهي من الصلاة يزيل النجاسة. قال حتى، هذه النقطة الثانية، حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت. ليش؟ لأنه الصلاة وقتها واسع وهذا ضيق، وجوب الأمر فوري فهو ضيق، واجب ماذا؟ غير موسع، مضيق، والمضيق لا يزاحمه الموسع. ولكن النقطة الثالثة، ولكن لو صلى وترك الإزالة عصى الأمر بالإزالة، يكون مأثوم وصح صلاته لوجود الأمر بها، حيث أن الأمر بالصلاة بعد المزاحمة يصير مقيد بعدم الإزالة، فإذا لم يزل تحقق شرطها فيوجد أمر بها فتقع صحيحة، المصحح لها هو الأمر بها، ويكون آثما من جهة عصيان الأمر بالإزالة. النقطة الرابعة، وأما في الضيق، إذا كان وقت الصلاة ضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة، لأن الصلاة هي أهم من الإزالة كما يفهم من الروايات، أنها عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، إن ردت رد ما سواها، أنها معراج المؤمن، أنها هذه كلها الألسنة تبين أهمية الصلاة على غيرها. مسألة 435، إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به. إذا كان تطهير المسجد يحتاج أن الخير فتشي بالمسجد، ترض أن هذه الواقعة على هذا اللباخ مال المسجد مثلا، أكو نجاسة، فإذا غسلنا هذا اللباخ راح شنو صير، فد رطوبة بسيطة راح يتلف هذا أو يتلف الصبغ مالته، فهذا تخريب لكن يسير ما يعتد به، فنحن يجب تطهير المسجد وأن تستلزم ذلك الخراب اليسير، واضح؟ ليش؟ لأنه كما قلنا أن تطهير المسجد هو واجب، وهذا الخراب الذي لا يحتد به لا يكون مانعا من وجوب تطهير المسجد، فحينئذ يجب تطهيره. أما إذا افترضنا أن التخريب كان مضرا بالمسجد وضررا محتدا به، هذا يستلزم أن نهدم مثلا جهة من المسجد، يلا يطهر مثلا، فهنا شنو الحكم؟ هل يطهر المسجد ونخربه خرب بمقدار محتد به، لو لا نترك المسجد على النجاسة؟ سماحة السيد يقول إذا كان التطهير يستلزم خراب مقدار محتد به من المسجد، فهنا إشكال تطهيره، يصير به إشكال، جواز التطهير به إشكال متردد سماحة السيد، باعتبار أنه في مثل هذه الحالة إذا كان التطهير يستلزم تخريب مقدار محتد به من المسجد، في مثل هذه الحالة لا يوجد عندنا دليل على وجوب التطهير. الدليل الذي دل على وجوب تطهير المساجد هو يدل على وجوب تطهيرها إذا ما استلزم الخراب، هذا الشيء المتعارف، فهو منصرف إلى هذه الحالة. أما إذا استلزم تخريب المسجد بنحو يكون محتد به، هذا منصرف عنه دليل وجوب تطهير المساجد. تالي ما عندنا دليل على وجوب التطهير في مثل هذه الحالة، ولا إشكال أن تخريب المسجد هو محرم، محرم تخريب المسجد. من هنا سماحة السيد متردد في ذلك، فعليه أحوط وجوبا شنو؟ ما يجوز لك مقتضى الاحتياط، ما يجوز لك شنو؟ أن تخرب المسجد. طيب، بلا فرق أن نفترض يوجد باذل للأموال، واحد أكو يبذل أموال أن يخرب المسجد حتى يطهره، أو لا يوجد باذل لتلك الأموال، بالحالتين وجد متبرع أم لم يوجد يحرم التصرف بالوقف في غير الجهة الموقوف عليها. فإذا كان التصرف يؤدي إلى خراب المسجد، هذا يحتاج إلى مصور شرعي، يحتاج إلى مبرر ومرخص، ولا يوجد مرخص حتى وإن وجد من يعمر المسجد بعد الخراب، مو في تعميره الكلام، يعني هذا يحتاج إلى مجوز أن نهدم المسجد، نخرب المسجد إذا كان الخراب محتد به. فمن هنا متردد سماحة السيد. قال: إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به، وأما إذا كان التخريب مضرا، أي نقطة ثانية، وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن الوجوب إشكال. أصل الجواز يقول أنا أستشكل به، مو أقول بالوجوب، بعد من باب أولى لا نقول بالوجوب، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره. نعم، يقول نستثني حالة، وهي ما إذا كان بقاء النجاسة موجب لهتك حرمة المسجد. لا، بقت النجاسة هذا يوجب هتك حرمة المسجد، كما إذا فرضنا شنو أن هذا أكو مثلا بالوعة فد شيء وجاي تخرج النجاسة من جدار المسجد وتدخل إلى المسجد، فهنا هذا المنظر هذا فيه هتك للمسجد، صحيح؟ ففي مثل هذه الحالة يقول هنا يجب التطهير حتى وإن كان يوجب تخريب المسجد، لأن لا إشكال أن هتك حرمة المسجد هي هذه ملاكها أهم من تخريبي من حرمة تخريب المسجد، عليه هنا يلزم التطهير وإن أدى ذلك إلى تخريب المسجد لأجل التحفظ على حرمة المسجد وتعظيمه من الهتك. لذا يقول: نعم، إذا كان، هذه نقطة ثالثة، إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبا للهتك وجب التخريب بمقدار يرتفع به الهتك، مو التخريب مطلقا، لا، نخرب بمقدار الهتك يرتفع، وإن بقيت النجاسة، مو نهدم كل المكان المتنجس، هدم المقدار اللي يرتفع فيه عنوان الهتك، لأنه إنما جوزنا التخريب لأجل عنوان الهتك، فإذا ارتفع العنوان ولا يجوز التخريب حتى وإن كانت النجاسة باقية، لأن قلنا أن النجاسة التي يستلزم إزالتها تخريب المسجد بمقدار محتد به، هذا لا دليل على وجوب إزالتها، وإنما جوزنا التخريب لأجل أن نرفع عنوان الهتك، فإذا ارتفع هذا العنوان فلا يجوز التخريب حينئذ وإن بقي المسجد على نجاسته. واضح؟ مسألة 436 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل